في الأصحاح اللي فات شفنا صورة مبهجة حلوة للقاء دا يعقوب مع رحيل وزواجه، وشفنا أنه دا ظل لزواج النفس البشرية مع رب المجد يسوع، وتمتع النفس البشرية بالتعرف على أسرار الله، وأيضا انفتاح النفس لكي تتحدث بصراحة مع ريث السماء. هنا أحبائي أصحاح خطير جدا، يمثل جزء حيوي في حياة المؤمن، وهو جهاد الإنسان جوه بيته. يعني يعقوب صارع وهو لسه قبل ما يكتمل خروجه من العالم، وهو في أحشاء أمه صارع مع أخيه عيسو، وأيضا بعد ما نزل وكبر صارع أيضا مع عيسو في زي ما شفنا قبل كده، وصارع أيضا مع الله والناس فغلب لما شاف رؤية الصليب، وصارع مع خاله لما غشوا واداله بنته ليئة بدل رحيل. لكن النهاردة بقى الموقف الأصعب، صراع يعقوب مع مراته ليئة ورحيل، خناقات جوه البيت. وليئة ربنا فتح رحمها وادها ربنا أولاد، ورحيل أغلق الرحم بتاعها، وبخط بتدبير إلهي لأنه يعقوب كان يحب رحيل جدا، فحب ربنا يعوض ليئة عشان تبتدي هي أيضا تبقى موضع اعتزاز يعقوب بسبب الأولاد. في الصراع الداخلي أحب أقول أنه من أول الخلقة إلى النهاية أخطر واحد زي ما قال رب المجد يسوع أحيانا أعداء الإنسان أهل بيته. الشيطان استخدم حواء واستطاع أنه يضيع آدم ويضيع حواء عن طريق حواء، وحاول أيضا يستخدم مرات أيوب، ولكن أيوب كان إنسان ناصح. آدم كان في الفردوس ولكن اتهز قدام حواء. على عكس مثلا أيوب كان في المزبلة وكل جسمه قروح وأصحابه بينكفوا فيه، ومراته أيضا بدت تناكف فيه وتقول له بارك الرب أو جدف على الرب وموت، ولكن استطاع أيوب بحكمته الروحية الجميلة أنه يكون جد في علاقته مع مراته رغم كل المزالة الخارجية، ولكن كان كالملك المنتصر، وبالعكس كسب أيضا حتى زوجته وتمتعت بعد كده بالبنين والبنات الجداد، متعت بخيرات كثيرة من أجل حكمة أيوب. احنا محتاجين مع محبتنا الشديدة لأعضاء الأسرة سواء الزوجة أو الزوج أو الأولاد أن الله أولا، وأحيانا نتهيأ لنا أن احنا نخسر الناس أو قرايبنا أو أعضاء الأسرة بسبب علاقتنا بربنا لما بنبقى جد، لكن النتيجة زي ما حصل مع أيوب أن الأسرة كلها بقت في بركات كثيرة لما أيوب كان جد. بالنسبة لرحيل طبعا تمررت نفس يعقوب جدا، حاول يريح بين رحيل وليئة ولكن كان صعب. رحيل ارتكبت أخطاء، أول خطأ أنها سقطت في اليأس، تقول له إيه في الأصحاح الأولاني، فلما رأت رحيل أنها لم تلد ليعقوب غارت رحيل من أختها وقالت ليعقوب هب لي بنين وإلا فأنا أموت، مش أنت اللي بتحبني، أنا مش عايز أعيش، اديني ولاد. طب يجيب لك ولاد، هو دي شغلته وهو ده حقه، ده حق الله نفسه. فسقطت في يأس شديد وطلبت من رجلها أن يقدم لها ما هو ليس في سلطانها في سلطانه ولكن في سلطان الله. أيضا الغلطة الثانية أنها تسرعت وخلته يدخل على جاريتها لكي تنجب، وسببت الموضوع ده مشاكل كثيرة زي ما حصل مع إبراهيم لما أيضا دخل على جارية سارة وجاب إسماعيل. التفكير البشري خطير، لما بنحب ننفذ اللي في ذهننا على حساب خطة الله بنتعب. مع اننا لو كنا تركنا ربنا في التوقيت المناسب بيبعت ما هو افضل وكل الامور تتحل. الغلطة الثالثة ايضا كان في معتقد خاطئ موجود، وهي انها ظنت انها لو اكلت اللفاح يخلي جوزها يحبها اكتر. دي اخطاء من اخطاء راحيل. انا مش عايز يعني اتكلم كتير في موضوع الخناقات الموجودة بين الاثنين، لكن على اي الامور طول ما احنا في العالم لابد ان نتوقع من عمل التعب او الجهاد او التجارب حتى جوه داخل البيت، بل واحيانا داخل الانسان نفسه، الجسم نفسه، الافكار نفسها. اولاد الله زي ما بيقول سفر النشيد، اورشليم كجيش بألوية، دايما فيهم روح القوة، فيهم روح النصرة، فيهم روح النعمة. الحقيقة الزوجتين جابوا 12 ولد اللي هم بيو أصباط إسرائيل 12، وكل ولد ليه معنى، ويبتدي براؤوبيم اللي هو الله رأى مظلة ليئة معناها، وانتهى ببنيامين أي ابن اليمين. وكأن يعقوب بدأ ربنا اداله اللي يديله السلام الخارجي، ان ليئة ما تبقاش مزلولة ويبقى في البيت سلام داخلي بين ليئة ورحيل، وانتهى بما أعظم شيء وهو أن يكون الإنسان عن يمين الله. فأحنا محتاجين أن يكون لنا رؤوبين وشمعون بمعنى أن احنا الله أو الرب يسمع، ولاوي ويهوذا اللي هو يعترف أو يؤمن، ودانا يدين، ونفتالي وجاد وأشير ويساكر وزبولون ويوسف ليزيد، وأخيرا بنيامين. هسيب الحديث عن ال 12 ست بترتيب الأسماء بتروح ترتيب السن. طبعا في منهم من ليئة، في منهم من راحيل، وفي منهم من جارية ليئة، وفي منهم من جارية راحيل. كانوا بيتنافسوا مين اللي يجيب ولاد أكتر عشان يكسبوا قلب يعقوب. احنا ولادنا جوانا وثمرنا في داخلنا، ولنا إله بيحبنا، واحنا العروس المقدسة، ان نجيب ثمر الروح المستمر اللي يفرح قلب ربنا. في آخر الأصحاح بيتكلم ان يعقوب بقى لقي بدت الغيرة تشتغل وحب يكون نفسه، فطلب من حماه ان يصرفه، قال له اصرفني لأذهب الى مكاني والى أرضي، أعطني نسائي وأولادي الذين خدمتك بهم فأذهب، لأنك أنت تعلم خدمتي التي خدمتك. وقال له أيضا لابان طبعا أدرك البركة اللي حلت في البيت بوجود يعقوب. أجمل حتى بحبها في الآية 27 يقول له ليتني أجد نعمة في عينيك قد تفاءلت فباركني الرب بسببك. يا سلام، في ناس يقعدوا في حتة ربنا يبارك الحتة، هنا يمكن ما بيتكلمش، ربما في صمت كامل، لكن زي يوسف حتى جوه السجن ربنا اداله نعمة في عين السجان، وكان سبب بركة لكثيرين، حتى بيت فوتيفار رغم شر امرأة فوتيفار، ولكن بارك الرب بيت فوتيفار. ولما ايضا اتقابل مع فرعون ربنا ايضا بارك القصر وأنقذ مصر والبلاد المحيطة بها بعد السبع في أثناء السبع سنين بتوع المجاعة. نفسي يا ربي أسمع الصوت ده اللي أنت قلته لإبراهيم، قلت له أجعلك بركة، مش بس أباركك لكن أجعلك بركة. أهنا محتاجين أحبائي أن نبقى بركة، مكان ما نروح، في الكنيسة، في البيت، في الشارع، في ركبين ترام، ركبين عربية، أينما وجدنا حتى لو جوه البرية ومحدش شايفنا نكون بركة لهذه البرية. في الآية 43 يقول اتسع الرجل جدا وكان له غنم كثير وجوار وعبيد وجمال وحمير. لما بنتقابل مع المسيح مش بس بننمو روحيا، ولكن ربنا بيبارك حتى الجسد يبقى مقدس. ممكن يبقى مريض وتعبان ويمكن على السرير مش قادر يتحرك، لكن جسد مملوء نعمة وبركة. على رأي أظن القديس يوحنا الذهبي الفم بيقول أجمل جسد كان، أو أجمل لحظات جسد أيوب وهو كان في المزبلة. والقروح نازلة منه، كانت جوهرة ثمينة اللي تفرح قلب ربنا، فرح قلب السمائيين، وفرحت قلوب كثير من الناس الحزانة والمتضايقين والمتألمين. ولاد ربنا، ربنا يبارك لهم في جسمهم، في فكرهم، في عواطفهم، في أحاسيسهم، في مشاعرهم، يتمزجوا مع البركة الإلهية لكي يكون كل طاقاتهم، كل أفكارهم، كل أعماقهم لحساب المسيح. إلهنا الصالح رب المجد يسوع الذي أعطى ليعقوب كل هذه البركات، يدينا نحن نشوف السلم السمائي، متع بالصليب ويرتفع البنا الفوق في السماء، وأيضا نتحد معه كعروس في أحضان عريسها لا نشغل بشيء ولا بأحد إلا بالمسيح، نرى كل البشرية في المسيح، نشتهي خلاص الكل. وأخيرا يعطينا روح النصرة والغلبة والحكمة لكي أيضا ندبر أمورنا وأمور بيوتنا وأمورنا الداخلية جوه القلب والفكر والجسد، لكي يكون كل شيء لحساب المسيح.